إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، فيه الهدى والنور، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. أيها الناس، أخبر الله جل وعلا في كتابه أن كل شيء في السماوات والأرض يسجد لله سبحانه وتعالى، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقال الله: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال أهل العلم: إن سجود كل شيء بحسبه، كما أن تسبيح كل شيء بحسبه. قال الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل شيء يسبح لله وكل شيء يسجد لله. وقد أثنى الله جل وعلا على المكلفين الذين يسجدون لرب العالمين، وقد جاءت الأدلة مبينة أن السجود بالنسبة للمكلفين من آكد الواجبات ومن أعظم المفروضات ومن أعظم النوافل والمندوبات والمستحبات، من أعظم ما يرفع العبد عند الله. وجاءت الأدلة عباد الله مبينة أن للسجود فضائل كثيرة تدل ذا اللب على العناية بالسجود فرضا ونفلا، والإقبال عليه ليلا ونهارا وسرا وجهارا بينه وبين الله. فمن أعظم فضائل السجود عباد الله أنه رفعة للعبد عند الله عز وجل يوم القيامة، رفعة له في الدنيا، رفعة له يوم حشره ووقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال ثوبان رضي الله عنه وأرضاه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وجاء في السنن بلفظ: إلا كتبت لك بهذه السجدة حسنة ومحيت عنك بها خطيئة. السجود عباد الله رفعة للعبد في مقامات الدنيا وفي مقامات الآخرة. ومن أعظم فضائل السجود أن الذي يحافظ عليه من رفقة نبينا عليه الصلاة والسلام في الآخرة، وممن ينال شفاعته عليه الصلاة والسلام، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ربيعة بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه ونحوه، فقال لي: يا ربيعة سل. قلت: يا رسول الله، أسأل مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: لا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وقد جاء في المسند، وهو في الصحيح المسند للعلامة الوادعي رحمه الله، بنحو هذا الحديث، إلا أنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال: ومن أين لك ذلك؟ من أخبرك بهذا الطلب؟ قال: ربي. أي هداه الله جل وعلا لسؤال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أعني بكثرة السجود، فالسجود لله جل وعلا في الفرض والنفل من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومن أسباب نيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. كما أن ترك السجود، كما أن الإعراض عن السجود من أسباب مرافقة قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف، كما جاء في المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وكان مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، نعوذ بالله من هذا الحال. فهل يختار المسلم وتختار المسلمة لنفسه أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الدار الآخرة أو مع فرعون؟ ترك السجود عباد الله من أسباب الهوان، كما أن السجود لله من أسباب الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. فإن الإعراض عن سجود لله في الليل والنهار في الفرض والنفل من أسباب المهانة والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. دلت هذه الآية بدلالة الإيماء أن تركهم السجود لله عز وجل علة لهوانهم ومهانتهم في الدنيا وفي الآخرة. وقال الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فمن أعرض عن السجود كانت الذلة والحقار والصغار والمهانة من نصيبه تلاحقه في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. ترك السجود لله إجرام. قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نك من المصلين، قالوا: لم نك من المصلين. ما يمنعك أيها المسلم، ما يمنعك أيتها المسلمة أن تكون لله جل وعلا من الساجدين، من الراغبين، من المصلين؟ نعوذ بالله من حال يصل به العبد إلى هذا الحال، أن يترفع وأن يستكبر عن السجود لله جل وعلا فيشابه الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم، فإنك رجيم، مهين، ذليل، حقير، صاغر لتركه السجود لله جل وعلا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تلا العبد المسلم آية السجدة فسجد، قال الشيطان: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد، وفي لفظ لمسلم: فعصيت فلي النار. النار مثوى المعرضين عن السجود لله سبحانه وتعالى، عن الصلاة لله رب العالمين. من أعظم فضائل السجود عباد الله أن العبد يعتريه هموم وغموم وخطوب وأذى وأضرار، يحصل عليه ظلم ويحصل عليه بغي، يحصل له أنكاد، ويحصل له في قلبه ضيق، فإن السجود من أعظم ما يجلي عن العبد غمومه، ومن أعظم ما يفرج الله جل وعلا به عن العبد كربه. السجود لله سبحانه وتعالى يجلي الكروبات ويفرج الهموم والغموم. قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يحصل له من الأذى الضيق والهم والغم، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، هذا أذى، ومثله الأذى الفعلي. قال الله عز وجل مبينا المخرج من هذا الغم والمفرج لهذا الضيق والكرب: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جاء من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، إذا أهمه أمر، إذا اشتد عليه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. وجاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحنا بالصلاة يا بلال، أخرجه الإمام أحمد والنسائي. فالصلاة عباد الله مفزع كل مهموم وملاذ كل مكروب، من حصل له الضيق، من حصل له من الكرب والهم فليفزع إلى السجود لله رب العالمين، فإنه حينئذ أقرب لله وأجدر أن يستجاب له إذا أنزل حاجته بالله سبحانه وتعالى. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله جل وعلا لي ولكم، فاستغفروه وارجوه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، فالسجود منه فرض في الصلاة المفروضة، ويجب لهذا السجود الطمأنينة، فلا صلاة لمن ينقر صلاته ولا يطمئن في سجوده، ولا صلاة لمن لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده. فاطمئن وفقك الله في سجودك، وسبح لله جل وعلا في سجودك كما أمرت، وادعو الله جل وعلا. أخرج الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومن السجود نفل في سائر النوافل، من أقبل عليه أقبل الله عليه، ومن أكثر السجود حاز على تلكم الفضائل التي ذكرناها من قبل من مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ونيل شفاعته ومغفرة ذنبه ورفعة درجته وزيادة حسناته وعلو رتبته وشرف مكانته عند الله وعند الناس. فإن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، ثم يحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن السجود المندوب السجود شكرا لله جل وعلا عند تجدد نعمة ما، كحصول ولد، أو نجاة صديق من كرب، أو رجوع غائب، أو نجاة من ضرر ونحو ذلك. وهذا السجود لا تكبير فيه ولا تشهد ولا سلام، ولكنه شكر لله جل وعلا. ومن السجود السجود عند التلاوة، سجود نافلة فيه الفضل العظيم الذي مر آنفا. إذا سجد العبد تولى الشيطان يبكي صاغرا يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. من فضائل السجود عباد الله أنه من أعظم أسباب الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح على السجود وعلى ما ذكر في الآية. فالسجود عباد الله فلاح للعبد وسعادة ونجاه من كل سوء ومكروه يخافه العبد. وقد جاء من حديث نعيم بن همار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، أي صلاة الفجر وراتبتها. فهذه الصلاة مما يكفي به العبد حاجته عند الله عز وجل يتسبب بذلك، وهي من أسباب الحفظ. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة، أو من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه في النار. الحديث في الصحيح. ومن أعظم فضائل السجود أنه قرب للعبد من الله جل وعلا، وهو من أعظم القرب. ما سجد عبد لله سجدة إلا ازداد من الله قربه. قال الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه، لا تطعه واسجد أي لله، واقترب، فإنك كلما سجدت لله اقتربت منه، كلما سجدت لله اقتربت من الله، ورفعك الله جل وعلا بذلك السجود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء، رواه مسلم. وفي المسند من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يكون ذاكرا لله في تلك الساعة فكن ومن الليل فتهجد به نافلة لك، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فعلينا عباد الله رجالا ونساء وصغارا وكبارا أن نقبل على الصلاة وعلى كثرة السجود لله رب العالمين، فبذلك المخرج للفرد وللأمة، وفيه الفرج وفيه الرفعة وفيه النصر وفيه التمكين وفيه العزة وفيه المغفرة يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوال المسلمين عامة، وأصلح أحوالنا في هذا البلد خاصة، يا رحمن يا رحيم. والحمد لله رب العالمين.